الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج على أصحابه الكرام، فقال لهم النبي العدنان صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في سياق شرحنا لهذا الحديث الطيب، وصلنا إلى الأحكام المتعلقة بفريضة الصلاة، وقد وقفنا في اللقاءات الماضية أمام صلاة أصحاب الأعذار، وعلمنا أن الإسلام يقوم على مبدأ اليسر ورفع الحرج. ما كان الإسلام حجر عثرة كما قلنا في طريق المسلمين، ولكن عندما يجد المسلم في أداء الفرائض والتكاليف الشرعية مشقة لعذر أو لمرض ألم به، عندها يأتي له الشرع بالتيسير وبالترخيص، لأن المشقة تجلب التيسير. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. لذا وقفنا أمام صلاة أصحاب الأعذار، فتكلمنا عن صلاة المريض، وتكلمنا عن صلاة الراكب، وتكلمنا عن صلاة المسافر، وكان هذا حديث أمس، وبينا أن المسافر له رخصة القصر مع الجمع، وكما قال أهل العلم فالقصر في السفر هو العزيمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله ما صلى في السفر إلا قصرا، وما أتم النبي صلاة في سفر. وللحديث: فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر، أو كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وقلنا أن المسافة التي يقصر فيها المسافر من الصلاة هي ما تخضع لعرف الناس أنه سفر، فكل سفر في عرف الناس يجوز فيه القصر مع الجمع. وكما قال أهل العلم: والعرف معناه أن تفارق بلدتك ومباني بلدتك التي أنت فيها وتخرج إلى الصحراء. ولكن إذا كنت مثلا، وأؤكد على هذا الأمر، في مدينة ساربروكن بألمانيا، وبجوارك بلدة تسمى فوربخ، هذه البلدة في دولة أخرى هي فرنسا، ولكنك في ساربروكن اتصلت مباني بلدتك بمباني هذه البلدة، فأصبحت من اليسير أن تذهب إلى فوربخ في 5 دقائق بالسيارة، فهذا لا يعد سفرا، ولا يجوز لك فيه القصر لأن المباني اتصلت وأنت من اليسر أن تذهب وتعود. إنما السفر ما يخضع لعرف الناس أنه سفر كما قال شيخ الإسلام، بمعنى فارقت هذه البلدة وفارقت مبانيها وانطلقت إلى الصحراء أو إلى الأماكن الشاسعة كالغابات وانتقلت إلى بلدة أخرى، عندها يسمي الناس هذا سفرا. فما سماه الناس في عرفهم بالسفر هذا هو السفر الذي يجوز لك فيه القصر والجامع. ولكن تقول لي أصل فور بخ في فرنسا وأنا في صربروك، يبقى أنا في سفر، لأن دي دولة ودي دولة، كيف يعد هذا سفرا وأنا ممكن أخرج على أقدامي أوصل إلى فربخ في دقائق معدودة والمباني متصلة بالسيارة دقائق معدودة؟ فهذا لا يعد سفرا، إنما الذي يعد سفرا ما كان في عرف الناس أنه سفر، بحيث فارقت بلدتك وخرجت من مباني بلدتك إلى الفضاء الشاسع وانتقلت إلى بلدة أخرى عندها، فأنت مسافر ولك القصر ولك الجمع بين الصلاتين. أكدت على هذه المسألة حتى ليصيء البعض ما قلناه أمس، يقول لك بس أنا بقى كده أنا هنا في ألمانيا في صبروك وفوربخ فين؟ في فرنسا، يبقى أنا في سفر أكبر دماغي وصلي قصر. يقول لك لا، لابد أن تعقل الأحكام الشرعية من أقوال العلماء، فما يسمى في عرف الناس سفرا هذا هو السفر الذي يبيح لك القصر مع الجن. وفي هذه الليلة نقف أمام صلاة الخوف، وهي أيضا لأصحاب الأعذار. صلاة الخوف تكون عند القتال المباح، فاحفظوا هذا جيدا، عند القتال المباح شرعا. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله، من يا رب؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالجهاد في الإسلام ما شرع انتقاما من أحد أبدا، ولكن الجهاد في الإسلام حتى نفهم ديننا فهما صحيحا إنما شرع من أجل رد الحقوق لأصحابه، من أجل رفع الظلم عن الناس، من أجل إقرار حرية الاعتقاد. فمن وقف في سبيل هذه الدعوة وأراد ظلم الناس وفرض القهر والخوف على الناس، جاء الإسلام من أجل رفع الظلم عن الظالمين، ولم يجبر الإسلام أحدا على اعتناقه. فهناك قاعدة تسمى حرية الاعتقاد. الرجل دخل الإسلام في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى بيته وأمر ولديه أن يدخل الإسلام، فامتنع، فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دعوت ولداي للإسلام فأبيا، وأطلب منك أن تجبر ولداي على الإسلام. فنزل جبريل عليه السلام بقول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن هذا الدين العظيم لا يجبر أحد على اعتناقه، بل أراد الشارع الحكيم جل وعلا أن يدخل العبد إلى الإسلام عن قناعة دون قهر ودون إجبار. ولذا قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. عندما جاء الكفار يساومون النبي الأمين وعرضوا على النبي عرض، قالوا يا محمد نعبد إلهك أسبوعا وتعبد أنت آلهتنا أسبوعا، أو نعبد إلهك شهرا وتعبد أنت آلهتنا شهرا، نعبد إلهك عاما وتعبد أنت آلهتنا عاما. فنزل القرآن الكريم بالمفاصلة، قل يا أيها الكافرون، يا محمد يا ابن عبد الله بلغ هؤلاء المساومين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. مفاصلة، لا جبر في اعتناق عقيدة، فالإسلام جاء بحرية الاعتقاد، اعبد ما شئت أو من شئت، ولكن يجب علينا أن نبين لك الحق من الباطل، وهديناه النجدين، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فواجبي أنا كمسلم أن أبين لك الحق من الباطل، واختر أنت ما شئت، ولكن لا أجبرك أنا على اعتناق عقيدتي، وفق اختيارك يكون الثواب أو العقاب. من هنا ندرك عظمة الإسلام. وقد ذكرت لكم أن الطفيل ابن عمرو الدوسي أسلم ثم ذهب إلى قبيلة دوس يدعوها للإسلام، رفضت وأبت. عاد الطفيل إلى رسول الله، يا رسول الله دعوت قبيلتي إلى الإسلام فأبت، فادعوا الله عليهم. يعني دعوة وريحنا، ودعاء النبي مستجاب. فرفع النبي يديه إلى السماء، فاعتقد الطفيل أن النبي سيدعو على قومه، فماذا دعا النبي؟ قال اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين. ثم قال يا طفيل عد الآن إلى قومك وادعوهم للإسلام. فعاد الطفيل يدعو قومه، فدخلوا جميعا عن بكرة أبيهم الإسلام ببركة دعوة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأنت عليك أن تدعو لغيرك بالهداية، ولا جبر في اعتناق الإسلام. بل وأعجب من هذا، في يوم خيبر عندما تقدم الصديق بكتيبة الإسلام فلم يفتح له، في اليوم التالي تقدم عمر فلم يفتح له، فقال النبي الأمين لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر ما تمنيت الإمارة قط إلا في هذه الليلة، رجاءة أن أكون أنا من يحبه الله ورسوله. يقول فنام الناس كلهم يتمنى أن يعطاها، فلما كان الغد أقبل الصحابة على النبي فقال النبي أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي رمضا بعينه. قال ادعوه لي. فجاء علي فدعا له النبي فبرئت عينه بأمر الله، ثم دفع إليه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم؟ قال له النبي على رسلك يا علي، ادعوهم أولا إلى الإسلام، فإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها، أو كما أخبر النبي. فانظروا إلى عظمة الإسلام في جهاده، لا يعتدي ولا يظلم، ولكن يبدأ أولا بدعوة الناس للخير. فإن رفض الناس وظلموا وجاروا واعتدوا على الإسلام
وحاربوا العقيدة ووقفوا أمامها، جاء الجهاد في الإسلام سيفا لرد الظالمين، لتأمين الناس على معتقداتهم. هذا هو ديننا، وهذا هو فهمنا لشرع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالجهاد إذن في الإسلام من أجل إرساء قواعد العدل، لا ظلم ولا عدوان. في الجهاد إن كان الجهاد مباحا يشرع للمجاهدين أثناء القتال صلاة الخوف. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآيات في سورة النساء تبين لنا صفة صلاة الخوف عند مواجهة الأعداء، كيف يصلي الخائف. كانت صفة صلاة النبي للخوف أن النبي يقسم الجيش إلى قسمين: قسم يحمل السلاح ويقف في مواجهة العدو ثم يكبر النبي، وتصلي طائفة من الجيش خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيركع النبي للركعة الأولى ثم يسجد السجدتين والطائفة معه، ثم يقوم النبي للركعة الثانية ويثبت النبي قائما لا يركع، فإذا بالطائفة التي خلف رسول الله تقوم إلى الركعة الثانية فتركع وتسجد السجدتين ثم تتشهد ثم تسلم والنبي قائم في ركعته الثانية لم يركع. فإذا فرغهم من ركعتيهما ذهبوا فحملوا السلاح ووقفوا في مواجهة العدو، وأتت الطائفة التي لم تصلي فكبرت ودخلت خلف النبي، فقرأ النبي ثم ركع وركعوا معه، ثم سجد النبي سجدتيه، ثم جلس للتشهد ولم يتشهد بعد حتى يقوم من خلفه فيأتون بالركعة الثانية من ركوع وسجود، ثم يجلسون خلف النبي فيتشهد النبي ثم يسلم النبي ويسلمون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة من صفات صلاة الخوف عند القتال. إذن كل طائفة صلت ركعتين والنبي صلى ركعتين، وهناك صفة أخرى يصلي فيها النبي أربع ركعات، وكل طائفة تصلي ركعتين وتسلم ثم تأتي الثانية فتصلي ركعتين مع النبي وتسلم، فتكون كل طائفة قد صلت ركعتين والنبي صلى أربع ركعات. هذا إذا كان الجند في مواجهة العدو. فإذا اشتبك الجنود وحضرت الصلاة فيكون الصلاة على حسب حال المجاهد، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجال جمع راجل، والراجل هو الذي يمشي على رجليه، اللي بيجاهد هو ماشي بيبارز. ركبانا أن يركب على الدواب من بعير أو فرس الفرسان. فإن حدث الاشتباك وحان وقت الصلاة فعليك أن تصلي على حالك بغير ركوع وبغير سجود، وأنت تقاتل وأنت تحمل السلاح. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا واجه العدو أقرأ وأركع بالإماء هكذا هكذا وأسجد هكذا حتى أفرغ من صلاتي على حالي، أو أنا على فرسي دون ركوع ودون سجود، ولكن يكون هذا بالإيماء، وتسمى هذه صلاة الخوف بهذه الصفة. صلاة الخوف تنبئنا على عظم هذه الفريضة، وأنها لم تسقط حتى في الجهاد، وأنت تواجه الأعداء في ظل المعركة. كذلك صلاها النبي جماعة ليبين لنا عظم صلاة الجماعة، لم يتركها النبي حتى في الجهاد، فما بالنا في الأمن؟ وبالنا نرى كثيرين من المسلمين قد تهونوا في صلاة الجماعة. وقلت لكم من قبل أن الشافعية رحمه الله خرج هذا الحديث وفيه أن النبي قال: هممت أن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم يقيم ثم يصلي إماما بالمؤمنين ثم أذهب إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، والعياذ بالله، لأنهم تركوا الجماعة بغير عذر شرعي، والجماعة على الراجح أنها واجبة. إخوة الإيمان والإسلام، إن هذه الفريضة لها قدر عظيم عند الله عز وجل، ومن قدرها أنها لم تفرض بالطريقة المعتادة للوحي، أن ينزل جبريل على قلب النبي الأمين يخبره بالصيام أو بالزكاة أو بالحج، بينما الصلاة ما فرضت إلا في ليلة المعراج عندما وصل النبي إلى سدرة المنتهى في أعلى مكان وفي أشرف مقام، وكانت من ربنا إلى نبينا مباشرة لنعلم عظمها وقدرها، فلا نقصر فيها بل نؤديها على أكمل وجه. ولذا قال تعالى: وأقيموا الصلاة، ما قال وأدوا الصلاة، فالإقامة أن تحرص عليها في وقتها بأركانها بشروطها بخشوع بخضوع. هذا وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.